بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
ندوات علمية في الرياض وباريس والفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي في جنيف والمجلس الأوروبي في ستراسبورغ حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام فيما بين فريق من علماء المملكة العربية السعودية وبين آخرين من كبار رجال الفكر والقانون في أوروبا.
يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، فإن الإسلام لم يجهر بالدعوة إلى هذا المبدأ كمبدأ روحي غامض لا حدود له ولا بيان، بل أقام جميع نواحي الحياة الإنسانية وصلاتها مع الله والإنسان على قواعد صريحة مبينة تقود صاحبها من غير شك إلى السلام وإلى الجنة دار السلام، وتجنبه مواقع الخصام كما تجنبه مواقع الاستسلام والامتهان، عملا بقول القرآن الكريم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهكذا فإن الإيمان بالله في الإسلام يلازمه اعتزاز الإنسان بخالق الإنسان، كما يلازمه العيش في الأرض بسلام، وذلك وفقا لقواعد الإسلام الدستورية في جميع نواحي الحياة الإنسانية، وذلك في العقيدة أولا، وفي الحياة الخاصة ثانيا، وفي الصلاة فيما بين الناس ثالثا، وفي النظام العام رابعا، وفي الحكم بين الناس خامسا. السلام في العقيدة أولا، ووقائع ذلك مع المسيحيين. ففي العقيدة فرض دستور الإسلام في القرآن السلام أولا بين العلم والعقل من جهة، وبين العقيدة في الله من جهة ثانية، واختص في دعوته إلى الله الذين يعلمون والذين يعقلون والذين يفكرون، وقال في ذلك: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال أيضا: نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال كذلك: يفصل الآيات لقوم يعقلون. وفي مكان آخر قال: لقوم يتفكرون. وكذلك فرض دستور الإسلام السلام في العقيدة فيما بين أصحاب الأديان، فقال: لا إكراه في الدين. وهذا لعمري منتهى ما وصلت إليه البشرية اليوم في نصوص دساتيرها الراقية الديمقراطية في سبيل حماية حرية المعتقدات مما قد سبقهم إليه الإسلام قبل 14 قرنا بكل تأكيد، بل ذهب إلى أبعد من ذلك فحض على البر بأبناء الأديان الأخرى مهما كانت عقائدهم كما سبق معنا، ما لم يقاتلونا في الدين وما لم يخرجونا من ديارنا. فقال الله في القرآن الكريم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والقتال عندئذ واجب من أجل الدفاع عن حرية العقيدة، ومن أجل حماية السلام الذي يتطلع إليه الإنسان، بل ذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك أيضا وترك لهم حرية التقاضي فيما بينهم مما لم يكن لتعترف به دولة من الدول لا سابقا ولا حاضرا. ولا بد أن نشير في هذا المقام إلى ما سجله مؤرخ المسيحية أنفسهم مما لاقته الكنيسة الشرقية في عهد الصليبيين من إقفال الكنائس الشرقية واضطهاد بطارقتها، إلى أن أحوجوهم أن يفضلوا موادة المسلمين حكام البلاد الأصليين على موادة الصليبيين، كما صرح بذلك حين ذاك المؤرخ المسيحي صاحب كتاب سوسنة سليمان. السلام في الحياة الخاصة. وأما في الحياة الخاصة فقد فرض دستور الإسلام السلام أيضا ما بين رغبات الإنسان في حياته الخاصة وما بين فكرة الإحسان والصلاح في تلك الرغبات. ولذلك قال رسول الإسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وكذلك جاء في القرآن الكريم حول لذائذ الإنسان الخاصة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. وهكذا لبى الإسلام في ذلك رغبات الإنسان ولذاته الخاصة في حدود مصالح الجماعة ومن غير عدوان على أحكام العقل ولا حيف على مطالب طبيعة الإنسان كإنسان، ولم يشترط في الوصول إلى الطيبات وإلى زينة الحياة وما آتاه الله للإنسان من ملكية استخلفه فيها غير الطريق المشروعة وغير العمل الصالح، وأن يحسن فيما آتاه الله كما أحسن الله إليه، وألا يبتغي الفساد في الأرض، وأن كل مطلب خاص للإنسان يتجاوز هذه الحدود فهو ممنوع عليه، لأنه يخرج الإنسان من نطاق السلام إلى نطاق النزاع والفساد والبطلان. وقد قال القرآن الكريم في ذلك: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال أيضا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وبذلك احتفظ الإسلام للإنسان بمكانه في الوجود كإنسان وبحظوظه فيه، وأباح له ما شاء من الحظوظ وما آتاه الله من ملك استخلفه فيه بشرطين اثنين فقط، هما الإحسان وعدم الفساد. ولم يشأ الإسلام أن يرتفع بالإنسان من عالمه إلى عالم ليس هو منه وهو عالم الأرواح الخالصة، ولا أن يهبط به إلى عالم الشياطين. السلام في الصلاة فيما بين الناس عامة. وأما في الصلاة العامة فيما بين الناس عامة فقد فرض أيضا دستور الإسلام السلام فيما بينهم، وقال في سبب جعلهم شعوبا وقبائل: إنه كان وسيلة لتسهيل التعارف والتقارب فيما بين الناس، لا وسيلة ليرتفع بعضهم على بعض ويتخذ بعضهم من أنفسهم آلهة من دون الله فوق الآخرين. وقد قال القرآن الكريم في ذلك: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واستل بذلك من نفوس المؤمنين ما رسخ في نفوس جميع الأقدمين والكثيرين من الحديثين من رجحان شعب على شعب في الحقوق والكرامة، وتجريد الكثيرين من بني الإنسان من حقوقهم الطبيعية في الحياة والحرية والسيادة. السلام في النظام العام. وأما في النظام العام فقد فرض دستور الإسلام السلام أيضا ما بين الإنسان وأخيه الإنسان، فلا طبقية ولا عرقية ولا أجناس، وقرر المساواة بين الجميع. فقال رسول الإسلام في ذلك: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وهذا أيضا منتهى ما تنشده الإنسانية اليوم ومفكروها، ومنتهى ما تعمله على إدخاله في دساتيرها كحقوق طبيعية للإنسان في سبيل السلام. السلام في الحكم. وأما في الحكم فقد فرض أيضا دستور الإسلام السلام فيما بين الناس في الحكم، لأنه فرض العدل في الحكم والمساواة في الحقوق لجميع من يسوده نظام الإسلام ولو لم يكن عربيا أو مسلما. وقد جهرت أحكام الإسلام في ذلك لغير العرب ولغير المسلمين قائلة: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبذلك لم يعد في حكم الإسلام من فارق بين أبناء العروبة مسلمهم وغير مسلمهم، ولا بين المسلمين وغير المسلمين عامة، أي لا فرق في الحقوق، كما لا يوجد اليوم أي فارق ما بين أبناء الدولة الحديثة على اختلاف أديانهم ممن يتمسكون بدساتيرهم الديمقراطية ويفتخرون بها ما دامت تقوم على هذه القواعد الإنسانية العامة والمبادئ الخالدة من أجل سلام الإنسان. خاتمة وبعد: أيها السادة الكرام، فهذا هو سلام الإسلام للإنسان كما يتطلع إليه، وقد شرحناه فيما تقدم، ونوجزه الآن في ختام البحث فنقول: إنه سلام في مبادئه، سلام في تحيته، سلام في ليلة نزول قرآنه، سلام في اسم ربه، سلام في عقيدته ما بين العقل والإيمان، سلام فيما بينه وبين أصحاب الأديان، سلام وإحسان في مطالب الحياة الخاصة، وسلام وبر فيما بين الآخذين بمبادئه وبين سائر الناس ما لم يقاتلوهم في الدين أو يخرجوهم من ديارهم، فإنه عندئذ حرب على الظلم والعدوان، وذلك أيضا من أجل السلام. وهو سلام أيضا في النظام العام، فلا طبقية ولا عرقية ولا أجناس، وهو سلام أيضا في الحكم، وعدل في الحق ما بين العرب وغير العرب، وما بين المسلمين وغير المسلمين، وأخيرا فهو سلام في سلام في سلام. ندوة باريس الثانية، وموضوعها مجمل حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ووضع المرأة في الإسلام. وقد عقدت في 17 من شوال 94,300,000 الموافق 2 نوفمبر سنة 74,900 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة المحترمين، نعود اليوم إلى باريس لمتابعة ندواتنا فيها حول حقوق الإنسان في الإسلام، بعد أن كنا ابتدأناها في 23 من أكتوبر في موضوع نبذة تاريخية عن المملكة العربية السعودية وعن المجموعة القانونية الإسلامية فيها، عملا باقتراح جمعية الصداقة الفرنسية السعودية لتكون مقدمة لندوة اليوم حول مجمل حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ووضع المرأة في الإسلام. ولا يسعنا أن نبدأ موضوع هذه الندوة الأخيرة بعد أن عدنا من ندواتنا في كل من الفاتيكان وجنيف وما لمسناه فيها من عناية وجهود، إلا أن نكرر الإشادة بمجهود جمعية الصداقة الفرنسية السعودية التي اقترحت هذه الندوات كلها واتصلت من أجلها مع جميع المسؤولين فيها في مختلف المدن والعواصم، وأشرفت على سير برامجها حتى جاءت معبرة عن الجهد الكبير المخلص الذي قامت به، واستوجبت منا بعد ما رأينا من عنايتها أن نكرر شكرنا وتقديرنا لمجهوداتها الكريمة ولجميع السلطات في هذه المدن والعواصم على ما قدمته من تسهيلات وما أعربت فيها من عواطف وتكريم، وخاصة سلطات مدينة باريس المضيافة. هذا ولا يسعنا أن نتكلم في الجزء الأول من موضوع ندوتنا اليوم عن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، دون أن نرتكب التكرار لما قد كنا تناولناه سابقا من مختلف المواضيع في حقوق الإنسان في الإسلام التي عالجناها في كل من الرياض والفاتيكان وجنيف، وأن هذا التكرار مع ضيق الوقت المخصص لندوة اليوم لن يكون إلا على حساب الجزء الأخير من موضوع هذه الندوة، وهو وضع المرأة في الإسلام الذي يتطلع إلى التعرف عليه بكل شوق الكثيرون من رجال البحث والعلم والفكر والحقوق. ولذلك فلن نتكلم في الجزء الأول من موضوع اليوم إلا بالقدر الذي لا بد منه ليكون مدخلا إلى حقوق المرأة في الإسلام. موجز عن حقوق الإنسان في الإسلام وتطبيقاتها في المملكة السعودية. وضمن هذا القدر المحدود ونزولا عند رغبة جمعية الصداقة الفرنسية السعودية صاحبة الاقتراح، يمكننا الآن أن نتكلم بإيجاز عن حقوق الإنسان في الإسلام وعن تطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، وأن نقتبس في ذلك بعض الفقرات الموجزة الواردة في مذكرة حكومة المملكة العربية السعودية حول شريعة حقوق الإنسان في الإسلام وتطبيقاتها في المملكة الموجهة للهيئات الدولية المختصة والتي يمكن الرجوع إليها بكاملها لمن أراد، وهي موزعة بين أيدي السادة المشتركين في هذه الندوة كما أشرنا إليها من قبل. وتتلخص هذه الحقوق بما أجملته نصوص الشريعة الإسلامية فيما يلي: ألف، كرامة الإنسان عملا بنص القرآن الكريم الذي جاء فيه ولقد كرمنا بني آدم. باء: عدم التمييز في الكرامة وفي الحقوق الأساسية ما بين إنسان وآخر بسبب العرق أو الجنس أو النسب أو المال، عملا بما جاء في القرآن الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعملا بقول رسول الإسلام: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وقوله أيضا: النساء شقائق الرجال. جيم: النداء بوحدة الأسرة الإنسانية، والإعلان بأن خير بني الإنسان عند الله هو أكثرهم نفعا لهذه الأسرة، عملا بقول رسول الإسلام: الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. دال: الدعوة إلى التعاون بين الشعوب على ما فيه الخير، وتقديم جميع أنواع البر إلى جميع بني الإنسان دون النظر إلى جنسيتهم أو دينهم، عملا بما جاء في القرآن الكريم: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وعملا بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هاء: حرية الإنسان في عقيدته وفي عدم جواز ممارسة الإكراه فيها، عملا بما جاء في القرآن الكريم: لا إكراه في الدين، وعملا بقوله أيضا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وذلك في استنكار استعمال الضغط على حرية الإنسان في العقيدة. واو: حرمة العدوان على مال الإنسان وعلى دمه، عملا بقول رسول الإسلام: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. زين: حصانة البيت لحماية حرية الإنسان، عملا بما جاء في القرآن الكريم: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. حاء: التكافل فيها بين أبناء المجتمع في حق كل إنسان بالحياة الكريمة والتحرر من الحاجة والفقر، بفرض حق معلوم في أموال القادرين ليصرف لذوي الحاجة على اختلاف حاجاتهم، عملا بما جاء في القرآن الكريم: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ط: إيجاب العلم على كل مسلم من أجل القضاء على الجهل، عملا بقول رسول الإسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي على كل من أسلم، ويشمل ذلك الذكور والإناث، مع فتح آفاق السماء والأرض للنظر فيها والنفاذ إليها، عملا بقول القرآن الكريم: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ياء: إمكان فرض العقوبة على الممتنعين عن واجب التعلم والتعليم، وهذا ما لم تصل إليه حقوق الإنسان في أي دولة حتى اليوم، وذلك نتيجة لفرض التعلم على كل مسلم. كاف: فرض الحجر الصحي في حالات الأمراض المعدية منذ 14 قرنا وقبل أن تتنبه أي دولة حين ذاك لإدخاله في تشريعها، وذلك مبالغة من قبل الإسلام في حماية الصحة العامة من المرض، إلى جانب حماية المجتمع من الفقر والجهل كما تقدم، عملا بقول الرسول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليها، وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فرارا منه. وهناك كثير من النصوص التشريعية الإسلامية التي لا تحصى لحماية هذه الحقوق التي أشرنا إليها أعلاه، وهي في مجملها تشرح حقوق الإنسان الأساسية التي لا يجوز المساس بها، كما تتناول بالتفصيل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من آفاقها الإنسانية العليا التي لا تمييز ولا تسمح بالتمييز فيها ما بين إنسان وآخر، وخاصة بسبب الأمور التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو البلاد. بل ونزيد على ذلك، ما لم يتنبه إليه واضعو ميثاق حقوق الإنسان، وقد نص عليه القرآن الكريم بقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويستدل من هذه الآية الكريمة على عدم التمييز أيضا في تطبيق العدل بسبب الحقد والعداء. وكذلك أعلن الإسلام أن النساء شقائق الرجال، وأن لهن من الحقوق مثل ما عليهن من الحقوق، إلا ما جعل للرجال من حق في رئاسة الأسرة وتحمل مسؤولياتها، لما بني عليه تكوين الرجال من خصائص تجعلهم في الأصل أرجح في عمل هذه المسؤولية الاجتماعية الثقيلة. وما هذا في الحقيقة إلا عبء ثقيل وضع على عاتق الرجل وحررت منه المرأة من غير أن يكون في ذلك مساس بالكرامة المتساوية أو بالحقوق المتساوية، وفي ذلك منتهى العدل والابتعاد عن الظلم فيما بين الجنسين. ويتضح من جميع هذه النصوص التشريعية في الإسلام مقدار غيرة الإسلام على حقوق الإنسان الأساسية، ومقدار عناية الإسلام بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الإسلام منذ 14 قرنا قد سبق المنظمات الدولية والدول الحديثة في إعلان هذه الحقوق، بل قد أقام دعوته ودولته عليها. ولم يتخذ الإسلام من هذه النصوص مجرد مواعظ أخلاقية بل أوامر تشريعية، وأقام إلى جانبها جميع النصوص التشريعية اللازمة لضمان تنفيذها، وهذا ما لم تصل إليه بعد نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا نصوص الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإنسان. بل ظلت هذه النصوص الدولية في مرتبة التوصيات الأدبية التي لا ضامن لها من الضمانات التشريعية، لا على المستوى الدولي ولا على المستوى القومي، وهذه هي أولى تحفظاتنا على الميثاقين بصورة عامة. ولذلك كله تحرص المملكة العربية السعودية على ألا تهبط في هذه الحقوق إلى مستوى التوصيات التي لا ضامن لها، وأن تبقى مستمرة في العمل بها على أساس الشريعة الإسلامية. ذلك لما اتخذت شريعتنا في ذلك من ضمانات وإجراءات قد نفذت لدينا على النطاق القومي بأوسع ما لدينا من طاقات في كل وقت وبصورة متصاعدة في كل عام، على أساس أنها واجبات حتمية محمية بالضمانات التشريعية والتنفيذية، لا على أساس أنها حق طبيعي للإنسان، ووصايا تدعى الدول لاحترامها والاعتراف بها. عنوان جديد: نظرة الإسلام إلى المرأة كإنسان. وبعد هذه الكلمة الموجزة عن مجمل حقوق الإنسان في الإسلام، ننتقل الآن إلى وضع المرأة في الإسلام، وبعبارة أخرى إلى نظرة الإسلام إلى المرأة كإنسان، منطلقين فيها من قول رسول الإسلام: إنما النساء شقائق الرجال. وفي هذا القول الوجيز منتهى الوضوح في وحدة بني الإنسان بنوعيه من ذكور وإناث في حقوق الإنسان. ولولا شبهات حول حقوق المرأة في الإسلام لا تقوم على أساس من العلم بحقائق الإسلام، لكان من الواجب علينا أن نكتفي بما نقلناه من النص النبوي الصريح في مساواة المرأة للرجل في إنسانيتها وفي حقوقها، والتي تدعمه النصوص القرآنية الكثيرة بصراحتها معلنة. أولا: وحدة خلق الإنسان بنوعيه من نفس واحدة، كما جاء في مطالع سورة النساء من القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.
من فضلك تابع بقية المادة.